بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وسلم على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومواله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فيما يدار الناس بعضهم من بعض والبقاع. حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن عيينة عن مجاهد عن عامر قال سمعت محمد بن الأشعث يقول: ما من شيء إلا يدال منه حتى إن الأنوك ليكون له دولة على الكيس.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الأثر عن نعيم بن حماد. نعيم بن حماد هو رجل صالح في نفسه، وهو من أهل الحديث، واشتهر بالحديث التي تكون في الفتن، وألف كتاب اسمه الفتن. وابن عيينة هو سفيان بن عيينة، ومجالد بن سعيد، وعامر هو الشعبي الإمام المعروف، ومحمد بن الأشعث بن قيس الكندي. والده محمد بن الأشعث، والده الأشعث بن قيس صحابي رضي الله عنه، أسلم في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وابنه عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث هو الذي صارت الفتنة على يده، الفتنة التي ذهب فيها القراء وذهب فيها الصالحين لما قام على الحجاج. المقصود أن هذا يقول: ما من شيء إلا يقال منه، يعني ما من شيء إلا تكون عليه دولة، حتى إن الأنوك يعني الأحمق، النوكاء هم الحمقى، لا يكون له دولة على الكيس، بمعنى أن يأتي زمان يكون الزمان زمان النوكة والحمقى وضعفاء العقول، يغلبون أهل الصلاح وأهل العقول، يكون الشهرة لهم والاسم لهم والصيت لهم والدولة دولتهم والزمان زمانهم. هذا مقصود، وهذا أمر واقع، هذا خبر وصدقه الأخبار إذا ثبت صحتها في الواقع دليل صدقها، لأن الخبر يراد منه ما الصدق والكذب، بخلاف الحكم فإنه فيه فعل أو نهي، الحكم لابد من ثبوت الحديث فيه. وأما الأخبار فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى عن أخبار بني إسرائيل، قال: حدثوا عنها ولا حرج، بمعنى أنها قد تصدق، وإذا صدقت عرفنا لها أصل، إذا صدقت عرفنا لها أصل. هذا حق اللي يقول أنها كان في زمان الكيس عقلاء الناس أصحاب المرؤات أصحاب الديانة، الدولة دولتهم والزمان زمانهم، يعظمون ويحبهم العامة، ثم يكون بالعكس، يكون الدولة دولة الحمقى، بمعنى يكون الزمان زمان الحمقى والشهرة لهم، يدال للحمقى على أهل العقول. وهذا في الدنيا ثابت في الأحاديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله كتب أن لا يرتفع شيء إلا وضعه، إن الله كتب أن لا يرتفع شيء إلا وضعه الله. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ناقته القصوى لا تسبق، فجاء أعرابي على صعود له فسبق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فشق ذلك على الصحابة فقال: إن الله كتب أن لا يرتفع شيء إلا وضعه الله. وهذا سنة من سنة الله عز وجل، حتى الدول العظمى وغير العظمى، هذا سنة لا تتخلف، أن الله أنه لا يرتفع شيء إلا وضعه الله من أمر الدنيا. نعم.
حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا نعيم قال حدثنا أبو أسامة مجالد عن عامر عن محمد بن الأشعث قال: إن لكل شيء دولة حتى إن للحمق على الحلم دولة.
نعم، هذا مثل ما تقدم نفس الكلام، حتى إن الحمق على الحلم دولة، أهل الحمق تكون الدولة دولتهم، يغلبون أهل الحلم وأهل العقول. وهذا عندكم خطأ مطبعي، حدثنا محمد بن وضاح وليس عن وضاح، هذا واضح. نعم.
حدثنا ابن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا نعيم قال حدثنا محمد بن عبد الله عن عبد السلام بن سلمة عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لكل شيء دولة تصيبه، فللأشراف على الصعاليك دولة، ثم لصاليك وسفلت الناس دولة في آخر الزمان حتى يدال لهم من أشراف الناس. فإذا كان ذلك فرويدك الدجال ثم الساعة والساعة أدهى وأمر.
نعم، وهذا من كلام عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص يقول أبو هريرة أنه أحفظ مني أو أكثر حفظ الحديث مني كما في البخاري، يقول لا لم يسبقني إلا عبد الله بن عمرو، لكن الرواية عنه قليلة بسبب أسباب، منها أنه في اليرموك لقي زاملتين بمعنى حمل بعير أو بعيرين كلها كتب من كتب الكتاب فقرأها وجد فيها أشياء توافق ما عندنا فأخذ يحدث بها، فخشي أهل الحديث أنه يحدثهم أحيانا بأشياء من أحاديث أهل الكتاب، ولعل هذه منها، لعل هذه من الزاملتين إن لم يكن لها أساس في السنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قالها. ومن الأسباب في قلة الرواية عنها أنه اشتغل هو أيضا بالحروب، اشتغل ببعض الحروب التي حصلت سواء في عهد معاوية رضي الله عنه وغيره، وهذا اشغله عن كثير من العلم. ومنها أنه سكن في الطائف، والطائف ليس من بلدان العلم المطروقة مثل العراقين والحجازين والشام، الطائف لابد أن تذهب بنفسك تبحث عن العالم، ليس مثل إذا أتيت إلى مكة والمدينة وتجد العلماء فضعف الأخذ عنه رضي الله عنه، وإلا فإنهم فقهاء الصحابة. وهذا الكلام اللي يقول حق، يقول أنه ستكون الأشراف على الصعاليك دولة، الصعاليك هنا يعني ضعفاء العقول والمساكين، ثم للصعاليك وسفلت الناس دولة في آخر الزمان حتى تكون الدولة لهم ويغلبون أشراف الناس. فإذا كان ذلك فرويدك الدجال ثم الساعة والساعة أدهى وأمر. نعم.
حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن أبي مريم قال كان يقال إن البقاع ليدال بعضها من بعض حتى أن المسجد ليتخذ كنيفا وإن الكنيف ليتخذ مسجدا.
حتى أن المسجد ليتخذ كنيفا، الكنيف هو مكان قضاء الحاجة، وإن الكنيف ليتخذ مسجدا، وهذا يقال، وهذا أيضا في حق كثير. يقول حتى البقاع يكون لها دولة، حتى أن أحيانا المسجد يتخذ كنيفا أو جزء منه والكنيف يتخذ مسجدا، وهذا يحصل الآن وفي غير هذا الوقت، حتى أحيانا تكون توسع المسجد فيدخلون أماكن دورات المياه يدخلونها في المسجد مثلا من باب التوسعة على المسجد، فتكون هذه الأماكن اللي كانت كنف أصبحت المسجد، يعني ينظر الدولة استعزت بدل ما كانت كنف أصبحت المسجد أو العكس. المقصود أن هذا من الأخبار وهو الحق، حتى ذكروا في أشراف الساعة من علامات الساعة أن البلدان العظيمة التي كان لها صيت ولها ذكر تخمد ويأتي بلدان غيرها، وهذه من الدولة وهذا حق أيضا. الكوفة الآن التي كان فيها علي وابن مسعود وكان فيها عشرات من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت من بلدان العلم ومن بلدان الخير ومن مشاهير عواصم الإسلام، أين هي الآن؟ هل أحد منكم يسمع الكوفة؟ ذهب، أصبحت بجانبها هذه البلدة الخبيثة وهي النجف وغطت عليها، وهي قريبة منها أو في داخلها. البصرة أيضا ضعف اسمها، فالمقصود وكذلك كثير من بلدان الإسلام الأولى ضعف اسمها وذهبت دولتها وذهب صيتها. حتى في هذه الجزيرة كان في بلدان لها صيت ولها شهرة ولها ذكر وضعفت، ذهب صيتها، أصبحت خامدة خاوية على عروشها أو ضعفت، هذا من علامات الساعة، وهذا سبحان الله العظيم من سنن الله، ما يرتفع شيء إلا وضعه الله عز وجل، هذا من السنن. وكل إنسان منكم يعرف بعض البلدان اللي كان لها صيت وكان لها شهرة وكان لها، ثم الآن أصبحت كسائر البلدان. والذي يرتي عبد الله المبارك يقول يعني وبكم كانت كنتم فخرا لمرو ثم صارت مرو كسائر البلدان، يعني كان الناس يذهبون إلى مرو من أجل الأخذ عن عبد الله المبارك والعلماء وكان لها عز ولها صيت ولها شهرة، ثم لما ذهب العلماء أصبحت كسائر البلدان. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، كل شيء هالك إلا وجهه، له العز الدائم وله الحياة الدائمة وله القيومية الدائمة، وأما هذه المخلوقات يدال منها وعليها. نعم.
حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية عن ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي حسين سمعت إبراهيم وخيثمة يتذاكران فقالا إن للأشرار بقاء بعد الأخيار، فقال أحدهما للآخر نخشى أن نكون منهم.
نعم، أبي حسين ابن مهدي عبد الرحمن المهدي وسفيان الثوري، وأبي حسين من شيوخ سفيان من أهل الكوفة، وإبراهيم النخعي مشهور، وخيثمة بن عبد الرحمن أيضا مشهور بن أبي سبرة، يتذاكران يعني كل واحد يحدث الثاني. فقال إن الأشرار بقاء بعد الأخيار، وهذا صحيح كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله. فقال أحدهم الآخر نخشى أن نكون منهم، أن ندرك هذا الزمان. نعم.
حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا محمد بن حمير عن عمرو بن قيس سمع عبد الله بن عمرو بن يقول إن من أشراط الساعة أن توضع الأخيار وترفع الأشرار ويسود كل قوم منافقوهم.
نعم، وهذا أيضا حق، من أشراط الساعة أن توضع الأخيار، وهذا ذكرها، كل هذه الآثار ذكرها ابن وضاح يدل على الغربة، غربة الإسلام، وأن هذا ليس بمستغرب، وأن هذا جاء في الآثار أنه تكون دولة ولكل شيء دولة، وأنه إذا اقترب الأمر في آخر الزمان أن توضع الأخيار، بمعنى لا يلتفت إليهم ولا يعظمون ويقلون، وترفع الأشرار والحمقى وضعفاء العقول، تكون الدولة دولتهم. فالإنسان طوبى الغرباء، يعني إذا عرف مثل هذه الآثار عرف أنها سنة ماضية يتمسك بدينه. ويسود كل قوم منافقوهم، أهل النفاق والملق والكذب والتملق والمداهنة، هؤلاء هم اللي يسودون. والصادق ليس له دولة، وهذا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام إن بين يدي الساعة سنين خداعة. الشيخ عبد العزيز بن باز مرارا يقول هذه السنين التي نعيش فيها، هذه السنين الخداعة رحمه الله، حتى قال مرة في الإذاعة في نور الدرب وغيره. المقصود كلام النبي عليه الصلاة والسلام إن بين يدي الساعة سنين خداعة يصدق فيها الكاذب، تكون الدولة دولة الكاذب، هو اللي يصدقه ويكذب فيها الصادق. الصادق الذي يريد الخير للناس ويريد لهم ما يعزهم ويريد السنة يكذب، ويؤتمن فيها الخائن الذي ليس له أمانة ولا ديانة، هو الذي يؤتمن ويوضع في الأماكن التي لا تليق به، ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قالوا من الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه أو الفاسق يتكلم بأمر عامة، يتكلم في الأمور الكبار وهو رجل تافه لا يؤبى له وفاسق لا عقل ولا ديانة، وتجد يتكلم بأمر عامة مثل كثير من هؤلاء أهل الصحف وغيرهم. فالمقصود من هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يؤيد هذه الآثار إن بين يدي الساعة سنين خداعة، وفي رواية بين يدي الدجال تسبق الدجال، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة، وهو رجل تافه يتكلم في أمر العامة. هذا يؤيد هذه الآثار. نعم.
حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا الحكم بن نافع عن سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة قال من أشراط الساعة أن يملك من ليس أهلا أن يملك، ويرفع الوضيع ويوضع الرفيع.
نعم، كل هذا حق.
حدثنا محمد بن وضاح قال قرأ علينا أبو البشر ونحن نسمع قال حدثنا ضمضاو عن أبي شريح وغيره أن الساعة لا تقوم حتى يسود كل قبيلة منافقوها.
نعم، هذا أيضا حق، لا تقوم الساعة حتى يسود كل قبيلة منافقوها. ولا شك أن بقاء الناس لاستقامة أئمته، كما قال أبو بكر رضي الله عنه لما دخل في الحج على خيمة امرأة ووجدها لا تتكلم، فقال ما لها؟ قالت نذرت حجة مصمتة، كانت في الجاهلية هذه الطريقة ينذرون الحج ولا يتكلمون فيه، فقال امروها فلتتكلم. فلما تكلمت قالت ممن أنت؟ قال امرؤ من قريش أو من المهاجرين. قالت من أي المهاجرين؟ قال من قريش. قالت من أي قريش؟ قال إنك لسؤولة، أنا أبو بكر، وكان هو الخليفة رضي الله عنه. والمقصود أعطته لبن ضيحة حامضة شربها رضي الله عنه. ثم قالت إلى متى هذا الخير والألفة وأطناب الفساطيط؟ أطناب الفساطيط يعني اشتباك الناس وألفتهم، بمعنى أن كل واحد يضع فسطاطة بجانب الآخر يأمنون. تقول إلى متى؟ هي فرحة بهذا الخير في عهد الصديق، سماع الناس وذهاب عبية الجاهلية واقتتالها. فقال ما استقامت أئمتهم، ما استقامت أئمتهم. ثم قال وهذا له مثل عندكم، أرأيت القبيلة إذا كان الذي يسودها صالحيها وعقلائها ألا يستقيم أمرها؟ قالت بلى. قال فكذلك أمر العامة.
حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نعيم عن عبد الخالق بن زيد عن أبيه عن سليم بن عامر الخبائري عن أبي أمامة قال إذا رأيت الواعظ يعظ ولا يتعظ والموعوظة تزول عنه الموعظة فعند ذلك عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم.
إذا رأيت الواعظ يعظ ولا يتعظ، يعظ ولا يتعظ، والموعوظ لا ينتفع، تزول عن الموعظ، فعند ذلك عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. سيأتي لها بيان أوضح في الحديث المقبل.
حدثني ابن وضاح قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نعيم عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن شريح عن يزيد بن عبد الله القيسي عن يحيى بن أبي كثير قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا اختلف الناس في أهوائهم وعجب كل ذي رأي برأيه أيها الناس عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم.
نعم، وهذا يفسر قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. متى يكون العمل بهذه الآية؟ أنك تقول لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إذا اختلف الناس في أهوائهم وعجب كل ذي رأي برأيه. وسيأتي من حديث أبي ثعلبة هو أوضح هذه الآثار ويبين هذا المراد.
حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عتبة بن أبي حكيم عن عمرو بن جارية عن أبي أمية الشيباني قال
عن أبي أمية الشيباني
قال أتيت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه فقلت يا أبا ثعلبة كيف تصنع في هذه الآية؟ قال أية آية؟ قلت قول الله تعالى لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وعتاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع أمر العوام فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل قبض على الجمر العامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قال زادني غيره قيل يا رسول الله أجر 50 منهم؟ قال أجر 50 منكم.
نعم، هذا حديث أبي ثعلبة حديث عظيم وفيه أيضا هداية للناس متى تكف عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال عليه الصلاة والسلام يقول أبي أمية أني سألت أبو ثعلبة الخشني قلت هذه الآية كيف نصنع بها؟ قال أي آية؟ قلت قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذه الآية لا تؤخذ هكذا، بمعنى أنها تدل على ترك الأمر معروف عن المنكر مطلقا، ولذلك خطب فيها الصديق رضي الله عنه خطبة مستقلة في هذه الآية. قال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير وجهها، يعني تفهمون منها ترك الأمر معروف نهائيا كليا. وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا كان فيهم الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعذابه من عنده. فهذه الآية ليست على ظاهرها بترك الأمر معروف كل إنسان يقول عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا تليتم، بلى، إذا لم تدعو وتأمر وتنهى يضرك، هذا يضرك ترك الأمر والنهي. لكن له وجه صحيح بينه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو طالب: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، يعني على الخبير سقط، لأني أنا بنفسي سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. هذا من الهداية، ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. بمعنى أنه يأتي أحيانا حتى في المجالس يكون هذا في الأمور الخاصة والعامة. الآن في بعض المجالس مثلا يغلب على المجلس الشح المطاع، وأنا أضرب لكم مثلا، مثلا يريدون المساهمة في هذه الأسهم أو يحبون المسارعة في هذه الأموال، فيكون عندهم شح المطاع، بمعنى أن عندهم شح وحرص على المال ويطيعونه كل أهل المجلس، وعندهم هوى متبع، هواهم واتجاههم إلى المساهمة والمشاركة والمضاربة وهذه الأشياء يحبونها ولا يهمهم أمر الشرع، والدنيا مؤثرة حملهم على ذلك إيثار الدنيا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، تأتيه بالدليل يأتيك من هنا، تأتيه بكلام أهل العلم يأتيك برأيه، يأتيك بالفكر. فإذا رأيت أن هذا عامة أهل المجلس على هذه الطريقة اتركهم، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، اتركهم، لأنه يقول: فذكر إن نفعت الذكرى، على أحد التأويلات يعني إذا لم تنفع الذكرى، إذا كان الموعوظ لا يستعظ، شر الدواب عند الله الصم والبكم الذين لا يعقلون، وبلغت ورأيت منهم هذا الشح المطاع والهوى المتبع والدنيا المؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة، لا يضرونك هنا، لا يضرونك بإذن الله بنص القرآن، لا يضرونك إذا اهتديت أنت وتوقيت الشبهات وتركتهم، ما يضرونك، لأنك أنت تريد أن تنصحه ولكن غلب عليهم الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، غلب عليهم اتباع الهوى، وغلب عليهم إثار الدنيا، وغلب عليهم الإعجاب بالرأي. فهذا مثلا في الأمور الخاصة، كثير كثير تمر على أي واحد منا مثل نوعية من هذه المجالس أو الأشخاص هؤلاء، لا يسمعون، يعجب كل إنسان برأيه، تخبره بالحق، تبين له الدليل، تبين له كلام العلم، تأتيه بالفتاوى في الأموال وفي غيرها، ما يسمع، مسترج، قد استلج عليك، دع عنك أمر العامة، عليك بخاصة نفسك. هذا هو الفهم الصحيح الآية. وقد يكون هذا الأمر أيضا، قد نسأل الله العافية، يعم حتى يكون في مصر الأمصار، يغلب عليهم هذا الشيء، يكون في مصر من الأمصار أهل جدل، أو في قبيلة أو في عائلة أو في حي، يكونون أهل جدل، عندهم هوى المطاع، شح المطاع، وعندهم هوى متبع، وعندهم دنيا مؤثرة، وعندهم إعجاب بالرأي، كل ما تنصحهم من هنا يترك من هنا، فهنا عليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة، وإذا خفت على دينك اتركهم، انتقل من هذا الحي أو من هذه البلدة إلى مكان آخر، فر بدينك. هذا معنى هذا الحديث، هذا هو معناه، معنى الإنسان لا يستعجل، لأن هذه الأمور موجودة منذ الصدر الأول، موجود الشح المطاع، والله عز وجل بيّن هذا من طباع النفوس، وأحضرت الأنفس الشح، وموجود الهوى المتبع، وموجود الدنيا المؤثرة، وموجود إعجاب كل ذي رأي برأيه، فلا يحمل الإنسان على العزلة مباشرة، يسمع الحديث ويتجه العزلة ويقول عليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة، لا، ما تكون هذه وتركهم إلا إذا غلبت أصبحوا ما ينتفعون، ذكر إن نفعت الذكرى، هؤلاء ما ينتفعون بالذكرى، ما ينتفع لهم، عليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة، وهو والله كل ما يزيد هذا الشيء، كل ما يزيد أصبح الناس لا يلتفتون كلام العلماء الراسخين، ولا يسمعون الفتاوى، ولا يسمعون الدليل، ولا يسمعون الحق، والحامل لهم ليس أدلة عندهم أو ديانة أو شيء مثلا غلب عليهم، لا والله، مثل ما بين النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله العظيم لا ينطق على الهوى، كيف تجتمع هذه الأربع؟ تجدها سبحان الله تجتمع، الشح المطاع والهوى المتبع والدنيا المؤثرة، الدنيا ليس المال فقط، الجاه والمنصب والشهرة والإتباع، كل هذه دنيا، كل ما كان ليس الأمر الآخر فهو دنيا، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ما قال كل ذي دليل بدليله أو كل ذي حق بالحق الذي معه، لا، رأي مثل ما نقول فكر، كل ذي رأي معجب برأيه، هنا عليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام يتولاهم الذي خلقهم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من ورائكم أياما أياما الصبر فيهن مثل قبض مع الجمر، لما ترى، لما بين عليه الصلاة والسلام، كل ما تدخل مجالس تجد هذه الأربع موجودة، تجد الشح المطاع والهوى المتبع والدنيا المؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فهذه أيام الصبر فيها كالقبض على الجمر، ولكن بشر عليه الصلاة والسلام أن العامل فيهن بطاعة الله وبالسنة له أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله في ذلك العمل، كما بينا بالبارحة أن هذا في العمل الذي عمل فيه بالسنة في هذه الأيام الذي بينها يكون له أجر 50 من الصحابة، وليس في كل حياته، وإنما كل عمل طبق فيه السنة واجتهد فيه بالسنة في أيام الغربة يكون له أجر 50 من الصحابة. وكما قلنا أيضا أن الأجر لا يعني الفضل، لا يعني أنه أفضل منهم، لا يعني أنه يكون أفضل من 50 صحابة، ولكنه أجره كأجر 50. نعم.
حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية عن ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن الصلت بن بهرام عن المنذر بن هودة عن خرشة بن الحر عن هذيفة رضي الله عنه قال كيف أنتم إذا انفرجتم عن دينكم انفراج المرأة عن قبولها لا تمنعوا من يأتيها؟ فقال رجل قبح العاجز، قال بل قبحت أنت.
قال بل قبحت أنت، هذا من كلام حريث، وهو أثر يبين فيه أيضا غربة الزمان، غربة الدين في آخر الزمان. يقول كيف أنتم إذا انفرجتم عن دينكم انفراج المرأة عن قبولها لا تمنع من يأتيها، بمعنى أن المرأة العفيفة الصالحة أعز ما عندها عرضها، أعز ما عندها عرضها، تموت ولا يخدش عرضها. فكيف إذا كانت المرأة هذه غلبت على عرضها فأصبحت لا تمنع من يأتيها؟ فيقول حذيفة وفي آخر الزمان أعز ما يملك الناس الآن في وقتهم أديانهم، دينهم، أعز ما تملك دينك، إن عرض بلاء فقدم نفسك دون دينك، قدم مالك دون نفسك، وهكذا. لكن يقول يصبح دينهم نهبا، لا يمنعون من ينهب من الدين ويفسد الدين، ما يمنعونه، مثل هذه المرأة التي لا تمنع من يأتيها، يصبح دينهم نهب للمفسدين وأهل أهواء وأهل الهجوم. ولذلك عند ابن أبي شيبة زيادة قال رجل قبح العاجز، يعني استبشع هذا الشيء، يقول الذي يعجز أن يمنع عن دينه أو المرأة التي تعجز أن تمنع عن نفسها قبح. فقال حذيفة بل قبحت أنت، ثم قالوا لا ندري متى يكون ذلك. قال حذيفة لكني والله أدري، الناس يومئذ بين عاجز وفاجر، الناس يومئذ بين عاجز وفاجر، بمعنى أن الدين يصبح نهب للمفسدين في الأرض من أهل الأهواء وأهل الشر، أو بعض السلاطين الظلمة يفسدون في الدين ويغيرونه، والناس لا يغيرون، ما يغارون على دينهم، مثل المرأة التي لا تمنع من يأتيها. فقال إنهم بين صنفين، إما رجل فاجر أعجبه ضعف الدين لأن هذا يوافق فجوره، وإما رجل عاجز ضعيف تقي ما يستطيع. هذا معنى كلام حذيفة، أن الدين في آخر الزمان يصبح نهب، بدل ما كان عزيز عند الناس يصبح لا يمنع من يأتيه، كل من أراد أن يدخل في الدين يدخل، من أراد أن يفسد يفسد، سواء من أهل العلم أو من أهل السلطة أو من غيرهم، والناس بين عاجز وفاجر. هذا معنى كلامه، نسأل الله العافية والسلام.
حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن وهب عن الحارث بن نبهان عن محمد بن سعيد عن عبادة بن نسي عن
عبادة بن نسي الشام.
عن عبادة بن نسي عن الأسود بن ثعلبة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وجاهدوا في غير سبيل الله، القائمون يومئذ بكتاب الله سرا وعلانية كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار.
هذا الحديث لا يثبت، هذا الحديث ليس بثابت، فيه هذا محمد بن سعيد هذا هو المصلوب، هذا الكذاب الوضاع الذي صلب من أجل كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل الزندقة التي عنده، يسمونه المصلوب. هذا نسأل الله لا يأتي في سند إلا أظلم بالسند وأظلم به، حتى وإن كان يأتي بأشياء لا تنكر أحيانا، وأحيانا يأتي بأشياء تنكر يخلف، لكن لا ينسب هذا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كذاب. وأيضا تلميذ الحارث بن نبهان هذا البصري هذا متروك، يقول البخاري منكر الحديث، حديث منكر. على كل حال الحديث السند مظلم فيما دون معاذ رضي الله عنه، حتى الأسود بن ثعلبة هذا مجهول، أما عبادة فإنه من أهل الشام معروف. على كل حال هذا لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف ابن وضاح كما تقدم معنا أنه قال ما أدري، سأل الشخص عن حديث رواه هنا قال ما أدري يصح ولا، أخبرتكم بالسند، هو يبين الأسانيد يجمع ويبين، خاصة أنه كان في الأندلس، والأندلس ليس دار حديث يعرف الرجال فيها. أتى المشرق ونقل كل ما عندهم وذهب هناك، وإذا ما أسند بريء من العهدة، قد لا يعرف الرجال هو. نعم.
حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا نعيم قال حدثنا أبو معاوية وأبو أسامة ويحيى بن اليمان عن الأعمش عن إبراهيم عن أبيه عن علي عن علي رضي الله عنه قال ينقص الدين حتى لا يقول أحد لا إله إلا الله، وقال بعضهم حتى لا يقال الله الله، ثم يضرب يأسوب الدين بذنبه،
يأسوب الدين.
ثم يضرب يأسوب الدين بذنبه ثم يبعث الله قوما قزعا كقزع الخريف، إني لا أعرف اسم أميرهم ومن آخر كابهم.
نعم. يقول محمد بن وضاح حدثني محمد بن سعيد، هذا الشيخ محمد بن وضاح، محمد بن سعيد نبي مريم، الذي محمد بن سعيد المصلوب في السند السابق ليس هو شيخ محمد بن وضاح، وإنما هو شيخ الحارث بن نبهان في السند الأول، لأن جاء عندنا في الأول محمد بن سعيد مرتين، الثاني هو المصلوب على الزندق. أما هذا الحديث صحيح عن علي، وهذا مروي حتى في مسند الإمام أحمد. على كل حال يقول علي ينقص الدين حتى لا يقول أحد لا إله إلا الله، بمعنى يضعف الدين جدا، ثم يضرب يعسوب الدين بذنبه. هذا مثال اليعسوب، ذكر النحل فمثل، يقول أنه يضرب يعني يعسوب الدين بذنبه، جعله صورة حسية، بمعنى أنه ينتفض الدين مرة أخرى وينتهض، ويبعث الله قوما قزعا كقزع الخريف، السحاب اللي يكون في الخريف يكون متقطع. هؤلاء أيضا غرباء، يعني إني لا أعرف اسم أميرهم ومن آخر كابهم. نعم.
حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا مصعب عن سفيان الثوري عن عطاء بن السائب قال أخبرني عبد الرحمن الحضرمي قال أخبرني من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكون في آخر أمتي قوم يعطون من الأجر مثل أجور أولهم، ينكرون المنكر ويخشون الفتن.
نعم. هذا في المسند الأول، حديث علي ليس في المسند، حديث علي إنما هو في الفتن لنعيم بن حماد وغيره، الثاني هو اللي في المسند، حديث ابن حضرمي هذا. وإن كان مصعب بن مهان هذا تلميذ سفيان الثوري له مناكير عن الثوري، لكن معنى ثابت من حديث أخرى، يكون في آخر أمتي قوم يعطون من الأجر مثل أجور أولهم، ينكرون المنكر ويخشون الفتن، يفرون بدينهم من الفتن وينكرون المنكر. وهذا مصداق قول عليه الصلاة والسلام أمتي كالغيث لا يدرى الخير في أوله أو في آخره، حديث صحيح، أمتي كالغيث لا يدرى الخير في أوله أو في آخره، بمعنى أن قطعا الخير في أوله، لكن من صلاح آخرهم مثل ما تقول الشيء إذا أردت أن تحسن تقول ما أدري هذا أحسن أو هذا، مثل ما تقول العرب ما أدري ظهر هذا الثوب أحسن أو وجهه، مع أنهم يدرون وجهه أحسن لكن من تحسين ظهره. فالمقصود قول عليه الصلاة والسلام أمتي كالغيث لا يدرى خير أوله أو آخره، من عظيم الأجر الذي في آخر هذه الأمة وعظم الأديان لبعض آخر أهل الزمان، كما قال عليه الصلاة والسلام يكون في آخر أمتي قوم يعطون من الأجر مثل أجور أوائلهم. لماذا؟ قال ينكرون المنكر ويخشون الفتن، يفرون بدينهم من الفتن وينكرون المنكر. ما شاء الله من فضله. نعم.
حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد عن أسد قال حدثنا محمد بن خازم عن الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رفع الأمانة قال حتى يقال إن في بني فلان رجل أمين، وحتى يقال للرجل ما أجلده وما أظرفه وما في قلبه حبة من خردل من إيمان.
نعم. هذا الحديث الصحيحين، حديث هذا في الصحيحين، حديث حذيفة، وحذيفة كما حدث عن نفسه يقول كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني، فكان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترفع الأمانة في آخر الزمان، الأمانة ترفع من قلوب الرجال في آخر الزمان، ما يكون عند الناس أمانة، إذا حدث ليس بأمين وإذا بايعته ليس بأمين، وإذا تكلم ليس بأمين، يذهب الأمانة منهم، حتى من ذهاب الأمانة أنه يقال في بني فلان رجل أمين، في الحي الفلاني رجل أمين، في القبيلة الفلانية رجل أمين، أصبحوا يعدون على أصابع من قلة الأمانة. والدين إنما هو الأمانة، الإيمان هو الأمانة. هؤلاء لا، لا في بيع ولا في مشترى ولا في كلام ولا في حديث ولا في مجالس، المجالس بالأمانة ليس عندهم أمانة، ولا في سر يحفظونه ولا في ديانة أبدا، تذهب الأمانة منهم، حتى يقال في بني فلان رجل أمين، وفي بني فلان يعدونهم على أصابع، مثل ما تقول في الرياض يوجد رجل أمين، والبقية ذهبت الأمانة منهم، نسأل الله العافية والسلام. هذا في آخر الزمن، ونحن على وشك هذا الأمر، يعني انتشر ضعف الأمانة عند الناس في بيعهم وشرائهم وكلامهم ومجالسهم وأماناتهم وأسرارهم، تضعف الأمانة. وحتى يقال للرجل ما أجلده، ما أظرفه، ما أحسن، يمدحون الرجل، يقولون فلان، يثنون عليه أهل المجلس كلهم، وما في قلبي حبة من خردل من إيمان، نسأل الله العافية والسلام. تجدهم يثنون على المنافقين، يثنون على الفجار، ويثنون على أناس ليس في قلوبهم إيمان، لكن من ضعف الدين ومن شدة الغربة يقال للرجل فلان ما أحسنه، ما أظرفه، خاصة إذا كان ينفعهم في أمر دنياهم، إذا كان يتوسط لهم أو يعطيهم شيء من الدنيا، يثنون عليه وليس في قلبه حبة من خردل من إيمان، نسأل الله العافية والسلام. هذا في الصحيحين. نعم.
حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة عن ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها.
نعم، في الدنيا. وهذا أيضا في الصحيحين، قول عليه الصلاة والسلام إني في الصحيحين إني والله لا أخشى عليكم الفقر، ولكني أخاف أن تنافسوا في الدنيا كما تنافس فيها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. وهذا سبحان الله العظيم، هذا الذي تخوف عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو واقع له، التنافس في الدنيا حلالها وحرامها وشبهاتها، تنافس فيها. وهذا هو الذي أضر بالناس من قبلنا وبالأمة من قبلنا وأهلكهم. أما الفقر فيقول لا أخشى عليكم، وهنا يقول لا أخشى عليكم الشرك، بمعنى أنه لا يكون شرك عام إلا في عند خراب الناس في آخر الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام من مكة لا هجرة بعد الفتح، بمعنى أن مكة لا يصبح فيها شرك هو الطاغي هو المسيطر، بحيث يضطر المؤمن أن يهاجر منها في مكة خاصة، لا يضطر المؤمن أن يهاجر من مكة حتى لو غلب أهل التصوف أو أهل الشرك، لكن المؤمن له فسحة ما يضايق، بحيث يضطر إلى الهجرة، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وأما الهجرة عامة فإنها لا تنقطع إلى يوم القيامة. وانظر أن التنافس في الدنيا هو سبب كل خطيئة وسبب كل شر، التنافس في الدنيا ما قطع الأرحام وما أتى بالبغضاء إلا التنافس في الدنيا والحرص عليها، وما أتى بالحسد والبغضاء إلا التنافس في الدنيا والتنافس في هذه الأمور. وأنتم رأيتم كيف أضر بالناس، ولذلك لما فتحت الأمصار وفتح فارس وأتي بذهب كسرى وأتي بتاجه وأتي بسواريه وأتي بذهب عظيم جدا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبسطوه في المسجد، تعرفون الصحابة ما عندهم تكلم، بسطوا نطع وفراش المسجد ونثروا الذهب عليه، هذا ذهب عظيم، كومة عظيمة جدا، ذهب أحمر ملكهم الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعطيك الكنزين الأحمر والأبيض، يعني الذهب والفضة، وجعلت خزائن الأرض مفاتيح بيدي. فالمقصود لما وضعوا هذا الذهب العظيم يتلامع في المسجد أراد عمر أن يوزعه، بكى عمر رضي الله عنه، فقال بعض من حضر يا أمير المؤمنين كيف تبكي في يوم أعز الله في الإسلام وأهله وأرانا ما يفرحنا من عدونا من الفرس وأتى الله بهذا المال، كيف تبكي؟ قال إني لا أبكي لما تذكر، ولكن هذا الأحمر الأبيض ما أتى بين قوم إلا تقاطعوا، ما أتى هذا المال بين قوم إلا تقاطعوا وحصل بينهم الشحنة والبغضة، فالناس كانت قلوبهم سواء ومجتمعين في الشر والضراء، فإذا جاءت هذه الأموال تنافسوا وتقاطعوا، كما سيأتي الآن في الأحاديث الحالقة تحلق الدين فساد ذات البيت. وهذا أمر مشاهد حتى هنا في هذه البلاد، قبل 20 سنة أو أكثر أو 30 سنة كان الناس بخير حال، وإن كان الدنيا عندهم أقل لكن كانوا مجتمعين في أحيائهم وأسرهم، فلما جاء ما يسمى في هذه البلاد بالطفرة ورفعت أقواما وبقي آخرين في مكانهم، تقاطع الناس، اختلفوا حتى في الأحياء، وأصبح لو يخطب الإنسان ابنة أخيه لابنه هو، إذا كان هو وضعه مادي أقل من أخيه وأخيه فتح له من الدنيا، تجده ما يزوج ابن أخيه لأنه يقول ليس من مستوانا وهو ابن أخيه، يقول هذا نحن أغنياء وهؤلاء فقراء، فتقاطع الناس، تقاطعوا بسبب المال. النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي تخوفه، التنافس في الدنيا والتحاسد عليها، والدنيا ليست المال فقط كما ذكرنا، حتى التنافس في الشهرة، التنافس في المنصب، التنافس في الجاه يقطع الناس ويفسد الدين عليه. نعم.
حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما هو خير من كثير من الصلاة والصدقة؟ إصلاح ذات البين وإياكم والبغضة فإنها هي الحالقة.
نعم. سعيد المسيب رحمه الله هو من خير التابعين، مراسيله جياد، مراسيله حسنة، بمعنى أنه اعتبرت مراسيله. المراسيل كيف؟ سعيد المسيب ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا يقول سعيد المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أهل الحديث أهل الصنعة لما اعتبروا مراسيل سعيد المسيب وجدوه لا يقول قال رسول الله إلا وهو متأكد، ولذلك الشافعي لا يرى المرسل حجة، لكنه يقول لو كانت المراسيل كلها مثل مراسيل سعيد ما توقفنا فيها، بمعنى أن سعيد يعرف ما يخرج من رأسه ولا يرسل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو متأكد من أصله، فلذلك مراسيل سعيد من أجود المراسيل إن لم تكن هي أجود المراسيل. كل الآن مثل هذا ثابت، الحديث ثابت، لكن سعيد ما ذكر الصحابي، مذكور في حديث أخرى من الصحابة، بينما بعض الصالحين بل بعض الأكابر مراسيلهم ضعيفة، مثل الحسن البصري إمام في زمانه، مثل أبو العالية الرياحي، يقولون مراسيلهم كالريح. لماذا؟ لأن يثق في الناس، يأخذ ممن أقبل وأدبر، كل من جاء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يحدث عنه، فضعفت مراسيله، اعتبروها أهل الصنعة، فرأوا الحسن يرسل مرة ومرتين وثلاث وأربع، وإذا دوروه ما لقوا لها أصل، فعرفوا أن مراسيله ضعيفة. أما سعيد لا، ابن المسيب، هذا حديث ثابت. ألا أدلكم على ما هو خير من كثير من الصلاة والصدقة؟ إصلاح ذات البين، النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، إصلاح ذات البين، وإياكم والبغضة، التباغض والتهاجر والتحاسد في أمر الدنيا، فإنها هي الحالقة، تحلق الدين. انظر كيف التصوير، تحلق الدين، تحلق بالكلية، نسأل الله العافية والسلام. والله عز وجل يقول ليس لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. طوبى لمن كان سيد، لأن الذي يصلح بين الناس هو السيد، حتى في الجاهلية هو السيد الذي يتحمل المشاق ويذهب ويصلح بين الناس ويتحمل ما يسمع منه من كلام، وقد يتحمل مغارب بينها، كما مدح زهير بن أبي سلمى الرجلين الذين أصلح بين العرب لما تقاتلوا في داحس والغبراء تلك السنين، جاء هرم بن سنان والحارث وأصلحوا بينهم وقالوا الديات علينا، فخلت ذكرهم زهير في هذه المعلقات. هؤلاء سادة، الذي يتحمل أمر العامة ويصلح بين الناس هذا سيد ينبغي أن يعان، ولذلك يعطى حتى من الزكاة. الغارمين الذي يأتي ويتحمل أمر العامة في أمور خير، هذا لا ليس بس همه نفسه وأولاده، همه إصلاح العامة. نعم.
حدثني محمد بن وضاح عن موسى بن مهدي عن حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عيش بن الوليد عن مولى لآل الزبير حدثه أن الزبير بن عوام حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والذي نفس محمد بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أنبئكم بما يثبت ذلك؟ أفشوا السلام بينكم.
نعم، هذا حديث عظيم. ما يثبت ذلك يعني يثبت المحبة، شاء السلام، والمحبة تثبت الإيمان، والإيمان سبب لدخول الجنة، هذه مقدمات بعضها مبني على بعض. والحسد والبغضة إذا كان أيضا بين أهل الصلاح وأهل العلم وأهل الديانة وأهل الدعوة هذا أشد وأشد، هذا لا ينبغي منها تحاسد والتباغض، وإنما يردون أموره من كتاب السنة وتصلح أحواله. أما إذا كان كل يعجب برأيه وكل لا يستسلم النصوص ولا ينقاد لكلام العلم، يكون هذا التحاسد وهذا الهرج. نعم.
حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أبو هاني الخولاني عن أبي سعيد الغفاري قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيصيب أمتي داء الأمم. قالوا يا رسول الله وما داء الأمم؟ قال الأشر والبطر والتنافس في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي ثم يكون الهرج.
نعم الهرج هو القتل, الهرج هو القتل, وجاء في بعض الروايات القتل, وصدق عليه الصلاة والسلام وهو صادق مصدوق. هذا داء الأمم من قبلنا ويصيبنا, وما يقول شيء إلا سيقع, سيصيب هذه الأمة وقد أصابها والله. الأشر والبطر والتنافس في الدنيا التكاثر كما قال تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر, والتباغض والتحاسد تقاطع بينهم, ثم يكون البغي. هذه كلها مقدمات نتيجتها البغي, يبغي بعضهم على بعض ويظلم بعضهم بعض, ثم يكون هرج القتل, نسأل الله العافية والسلام. نعم.
حدثنا محمد والضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن سعد بن أوس عن بلال الأبسي عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم كيف أنتم إذا مرض الدين وظهرت الرغبة واختلفت الإخوان وحرق البيت العتيق.
نعم هذا أيضا في المصنف نبي شيبة وسند حسن. كيف أنتم إذا مرض الدين يعني ضعف وظهرت الرغبة يعني في الدنيا اختلفت الإخوان وحرق البيت العتيق, وتحريق البيت العتيق حصل في عهد الحجاج وغيره. نعم.
حدثنا محمد بن وضاح عن محمد بن سعيد عن نعيم قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن ليث بن أبي سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال قال عبد الله بن عمرو العاص يوشك أن تظهر الشياطين يجالسونكم في مجالسكم ويفقهونكم في دينكم ويحدثونكم وإنهم لشياطين.
نعم هذا ثابت, هذا ثابت وذكره الإمام مسلم في المقدمة, مقدمة الصحيح. يقول عبد الله بن عمرو يوشك أن تظهر شياطين يتمثلون بصورة إنس, ترى هيئته وشكله وسمته ولحيته, تقول أنه آدمي وشيطان يتمثل مثل ما تمثل الشيطان لأبي هريرة في صورة شيخ ذو عيال في صحيح البخاري لما قال مثلا صدقته ثم يجالسونكم في مجالسكم, يجلسون معكم ما تدري ترى الرجل تظن أنه صالح ويفقهونكم في دينكم ويحدثونكم وإنهم لشياطين, وإنهم لشياطين كيف تدري؟ إذا كان يتكلم بالبدعة فاعلم أن الشيطان إنسي أو جني. إذا كان يتكلم بالبدعة كما قال تعالى الشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون ولتصغى تميل إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله يبتغي حكما وهو الذي أنزل لكم كتابا مفصلا إلى آخر الآية. الآن الشياطين وفرت عليهم التقنية, جاء الله لهم بالإنترنت ما يحتاج يجونكم في مجالسكم, بس في الإنترنت يكتب هالبحوث ويكتب هالفتاوى وينشرها في الناس أبو فلان أو أبو فلان ما تدري من هو أبو فلان, هذا الشياطين ظهروا الآن, جاب الله لهم الانترنت مرة يعني غنيمة باردة يكتبون فيها وينشرون في الناس, ثم يأتي بعض الأغرار ويقوم على الناس ويسفك دماغ ويفعل أفاعيل بسبب أنه قرأ بحث الانترنت ما يدري من اللي كتبه, أو مثلا الحوارات في الانترنت يمكن الأكثر ما أشغل الانترنت هي الشياطين الإنس والجن ويشبهون عنه, أو فتوى لأبي فلان وفتوى لأبي فلان ما حد يدري من هو أبو فلان ولا من هو شيخه ولا أين طلب العلم. هذه الشياطين قال عبد الله بن عمرو, هذه ظهرت الآن أكثر شيء أضلت الناس. الإنسان ما يأخذ دين إلا من شيء وثيق إن هذا العلم دين, انظروا عمن تأخذون دينكم. نعم.
حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك ووكيع بن سفيان عن ليث عن طاووس قال تعلم العلم لنفسك فإن الناس قد ذهبت منهم الأمانة.
نعم طاووس بن كيسان اليماني هذا الإمام تلميذ ابن عباس يقول الناس ذهبت منهم الأمانة, الناس ذهبت منهم الأمانة, حتى لو جاءوا يحدثونك يمكن يكذبون عليك يمكن يلبسون عليك, فتعلم علم نفسك, تعلم العلم نفسك يعني يكون هذا من نيتك أنك ترفع الجهر عن نفسك وتصل إلى الحق بنفسك بدون ما تسأل أحد, فإن الناس ذهبت منهم الأمانة وصدقوا الله. إذا كان هذا يقول كيف نحن ماذا نقول؟ الناس ذهبت منهم الأمانة، يلبس في الدين ويغير الأحاديث ويغير الفتوى، فأنت تعلم العلم نفسك، دعك من أمر العام. الآن أنت تحتاج أن تتعلم العلم حتى تعرف كلام السلف، تعرف الآثار، تعرف السنن، وتصل الحق بنفسك. وإذا أردت الحق، الحق قريب بإذن الله، فإن الناس قد ذهبت منهم الأمانة. هذا كلام على الأمانة، حتى في العلم تذهب الأمانة في العلم. نعم.
حدثني محمد بن وضاح عن موسى بن معاوية عن ابن مهدي قال حدثني سفيان عن الأعمش عن خيثمة قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنا ستكون أمور مشتبية فعليكم بالتؤادة، فإن يكن الرجل تابعا بالخير خير من أن يكون رأسا في الشر.
رضي الله عنه، رضي الله عنه، ماذا عنده من النور، كلامه يأتي في المقصد. يقول ستكون أمور مشتبهة سواء في الدماء أو في الفتن أو في الأحداث أو في أشياء كثيرة، ستكون أمور مشتبهة. طيب ما الحل يا أبا عبد الرحمن؟ قال عليكم بالتؤادة، الحلم والأناة التي يحبها الله، عليكم بالتؤادة. الحلم ضده الطيش وضده الحمق، والأناة ضده العجلة والاستعجال والمبادرة. تشتب عليك الأمور، مثل تفتح ميادين للجهاد مثلا وهي مشتبهة، إلى الآن ما واضح الوجه، ما واضح الطريق، ما واضح الغاية، هل تكون كلمة الله العليا، من اللي يقاتل، من اللي يقاتل، وكيف الطريقة. فيقول عليك بالتؤادة، بدل ما تذهب السنة هذه خل السنة القادمة، وتتضح أمور، تتضح أمور. إذا كان وضح وجه الأمر أصبح حق محض. هنا العجلة ليست من الخير، العجلة عن الخير، التؤادة عن الخير ليست من الخير، العجلة هي الخير. إذا اتضح وجه الأمر أصبح حق بين، حلال بين. أما إذا كانت مشتبهة حتى العلماء مختلفين فيها، في هذا الجهاد هل هو حق أو غير حق، في هذه الأسهم هل هي حق أو غير حق، عليكم التؤادة، لا تستعجل. أو نسأل العافية، إذا كانت عد فتن في بلاد المسلمين تشتب عليك، فلماذا تستعجل؟ ما يندم إلا المستعجل دائما. قال عليكم بالتؤادة، سبحان الله العظيم، ما كان في عبد حلم أناه إلا أفضى به إلى خير. فإن يكون الرجل تابعا في الخير خيرا من أن يكون رأسا في الشر، يكون الرجل تابع وذنب في الخير، تابع لغيره، أحسن من أن يكون هو الرأس والمقدم والشيخ والسيد لكن في الشر، نسأل الله العافية والسلام. وكما ترون الآن في أيام الرخاء، في أيام أيام نشر السنن، تجد بعض الناس ما له ذكر، فإذا جاءت الفتن هاج وأصبحوا اللي الذكر هو الرأس، نسأل الله، على خلاف المقصود. فعليكم بالتؤادة، وكن تابعا للعلماء في الخير، أحسن من أن تكون أنت المقدم لكن في الشر أو في الفتنة. وهذه وصية عظيمة، هذا الأثر ينتقد وينتقى ويبث خاصة عند الشباب، خاصة عند الشباب، إنها ستكون أمور مشتبهة، فعليكم بالتؤادة حتى يتضح وجه الأمر، حتى ما تندم. فأنت إن الرجل إن يكون تابعا في الخير خير من أن يكون رأسا في الشر. نعم.
حدثنا الوضاح عن موسى بن مهدي عن سفيان بن عيينة عن مجاهد عن الشعبي عن مسروق قال قال عبد الله رضي الله عنه لا يأتي عليكم عام إلا والذي بعده شر منه، ولآني عاما أخصب من عام ولا أمطر من عام، ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم، ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام ويسلم.
نعم، رضي الله عنه أيضا، سبحان الله، كلام يأتي في المفصل من عظم ما عنده من النور. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بابن أم عبد، هذا عبد الله بن مسعود، أوصانا قال رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، يقول عليه الصلاة والسلام رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، وقال عليكم بعهد ابن أم عبد، يعني كل شيء ينصحكم به ابن أم عبد فخذوا منه، فإن رجل ملهم موفق ابن مسعود، لأن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم صحبة طويلة، فأفاض على عليه من نور النبي صلى الله عليه وسلم، من نور النبوة، وتأثر به وعرف مراده، حتى يقول أبو موسى الأشعري كما صحيح يقول هاجرت من اليمن ومكثت سنين وأنا لا أظن ابن مسعود وأمه إلا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أظنه من أهل بيته، أظنه من أقاربه، لأنه يدخل معه ويخرج معه ويتبع دائما بنعله وبسواكه دائما مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يفارقه. فيقول عليكم بعهد ابن أم عبد، كل ما جاء كلام عبد الله مسعود انتخبه وانتقه واكتبه. حتى أن مرة عليه الصلاة والسلام سمر عند أبي بكر وعمر في أمور المسلمين، فلما رجعوا بعد هزيع من الليل ومروا بالمسجد، عن يمينه أبو بكر وعن يسار عمر رضي الله عنهم صلى الله عليه وسلم عنه، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ورجل يصلي يتهجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع قراءته، وقال من أراد أن يسمع القرآن غضبا طريا فليقرأه ليسمعه من ابن أم عبد. ثم رفع هذا الرجل يديه والنبي صلى الله عليه وسلم خلفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطى، وهو لا يسمع دعاء لكن يقول كل ما تدعو سل تعطى سل تعطى سل تعطى، حتى انتهى الرجل من دعائه وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. يقول عمر فقلت والله عرفوا ان ابن مسعود، مسعود معروف من شكله، هو رجل قصير رضي الله عنه. قال مسعود والله، قال عمر والله لو بكر على ابن مسعود وابشر بهذه البشارة العظيمة، اصلي الفجر وافطر. لكن الصديق ما انتظر الفجر، فقط لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته رجع الصديق الى ابن مسعود فقال ابشر بشارة عظيمة، كل ما دعوت به البارحة قال لك النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطى سل تعطى سل تعطى، فماذا كنت تدعو يا اخي؟ فقال ابو عبد الرحمن شوفوا الدعاء ما همهم الدنيا. قال ابو عبد الرحمن انه ها هنا دعوة لا اتركها في الليلة، اني اقول اللهم اني اسألك ايمانا لا يرتد، يخافون من فتنة، ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومصاحبة نبيك في اعلى درجات الخلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطى، بمعنى أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الخلد، هذا همهم لأنه ما همه الدنيا. اللهم أن يسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومصاحبة نبيك في أعلى درجات الخلد رضي الله عنه وأرضاه، هذا الرجل الصالح. فيقول لا يأتي زمان إلا واللي بعد شر منه، ولا أقصد زمانا أخصب من عام ولا أمطر من عام، هذا أمر الدنيا، ولكن علماؤكم وخياركم يذهبون، أهل السنة أهل الأثر أهل القرآن يذهبون، ثم يحدث قوم يقيسون الأمور بآرائهم، ما يقول قال الله قال رسوله قال ابن مسعود قال أبو بكر قال عمر، هذه ما تسمع منهم، ما تسمع إلا آراء الظاهر والذي يبدو لي والظاهر وأظن، بس هذا تسمع منهم، يقيسون الأمور بآرائهم، كل شيء يأتي بك من رأسه، فهنا يهدم الإسلام ويسلم ما في شك، نسأل الله العافية كما أخبر عليه الصلاة والسلام الرؤساء الجهال. نعم.
حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينزع من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا وسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
نعم، هذا الحديث مشهور رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو، حتى لما شك في عائشة أمرت عروة أن يذهب إلى عبد الله بن عمرو ويسأله مرة ثانية، فسأله فأجابه بنفس الحديث إن الله لا ينزع العلم لا يقبضه انتزاعا وإنما بقبض العلماء، فإذا ذهب أهل العلم اتخذ الناس الرؤوس الجهال، كما ترون في أبواب الأموال وفي غيرها اتخذ الناس الرؤوس الجهال، ما درسوا الشريعة ولا عرفوا الدين ولا عرفوا المقاصد الشرع، فيسألون فيفتون بغير علم، يفتون بغير مراد الله في المال، الله يريد المال أن لا يكون دولة بين الأغنياء، وهؤلاء يفتون بأن يكون المال دولة بين الأغنياء، لأن تكون البنوك المال يدول بينها والناس كلهم مدينين، ما يفكرون في مراد الله ولا ما يعرفوا مقاصد الشرع، هؤلاء الرؤساء الجهال يسألون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. نعم.
حدثني إبراهيم بن محمد بن نون عن إسماعيل بن نافع القرشي عن عبد الله بن مبارك قال اعلم أخي أن الموت اليوم كرامة، كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون، فإلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان وقلة الآوان وظهور البدع، فإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء على السنة وظهور البدع، أصبحنا في زمان شديد وهرج عظيم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تخوف علينا ما قد أضلنا وما قد أصبحنا فيه، فحذرنا وتقدم إلينا فيه بقول أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتتكم فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع فيها أقوام دينهم بعرض من الدنيا.
نعم، الله المستعان الله المستعان. إذا كان عبد الله بن المبارك الذي مات سنة 181 من الهجرة يقول اعلم أخي أن الموت اليوم كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة، كل ما ذكر أن شخص مات على السنة عدوها كرامة له، قال إلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان وقلة الأعوان وظهور البدع، وإلى الله نشكو ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء أهل السنة وظهور البدع، وقد أصبحنا في زمان شديد وهرج عظيم. إذا كان هذا كلام في القرن الثاني نحن ماذا نقول؟ إلى الله نشكو وحشة الدين وغربة أهل السنة لهذا الجماعة. نعم.
حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا زهير بن عباد قال قال ابن مسعود رضي الله عنه: يأتي على الناس زمان تكون السنة فيه بدعة والبدعة سنة، والمعروف منكرا والمنكر معروفا، وذلك إذا اتبعوا واقتدوا بالملوك والسلاطين في دنياهم.
نعم، وهذا أيضا حق. الناس على دين ملوكهم، الناس على دين ملوكهم، فالملك الصالح هو الذي يحفظ الدين ويكون أربه في إقامة الدين، يكون أربه في إقامة الدين والملك وسيلة. أما أن يكون إذا كان همه إقامة الملك والدين وسيلة، فهنا سيكون المعروف منكر والمنكر معروف والسنة بدعة والبدعة سنة، بمعنى إما أنه يحدث في الناس شهوات يشتغلون بها، وإما أن الناس يحدثون ولا ينكر عليهم، هو لا يدعهم ويمنع أهل البدع من بدعهم ويمنع المنكرات من منكراتهم بحجة الحفاظ على ملكه وسلطانه وبحجة المحافظة على الرأي العام. فهنا تصبح السنة بدعة والبدعة سنة. إذا كان أهل البدع ما ينهون وأهل المعاصي لا يحتسب عليهم ولا ينكر عليهم وليس هناك من يضرب على أيديهم، ويكون هم الحاكم في دنياه وفي ملكه ولا يكون هم في إقامة الدين، هنا كما قال المسعود. نعم.
حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا نعيم بن حمال قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا أبو محمد بن حاجب عن زياد أو بن زياد قال سمعت كعب الأحبار يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي في آخر الزمان أصحاب الألواح يزينون الحديث بالكذب تفصيل الذهب بالجوهر.
نعم، هذا أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا، لأن يعني كعب الأحبار ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، كعب الأحبار أسلم في عهد عمر أو متأخر، لكن هو من أخبار كعب الأحبار، وكعب كان يهودي من علماء اليهود وأسلم. فأخبار أهل الكتاب إذا بين الزمن أخبارهم إذا بين الزمن صدقها عرفنا أنها صدق، أنها أخذوها من الوحي، وهذا صدق، هذا كلامه حق بدون أن ينسب النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي في آخر الزمان أصحاب الألواح بمعنى المنتسبين للعلم يزينون حديثهم بالكذب تفصيل الذهب بالجوهر، مثل ما تضع الجوهر وسط الذهب، هؤلاء كل ما يتحدث يزين كلامه بالكذب حتى يروج وينفق عند الناس، يكذب ويفتري ويزين ويحسن كلامه، مثل ما تقدم عنه بعض أهل القصص والقصاص أنه يزين حديثه بالكذب، إما الكذب عنده هو أو ينقل كذب، لماذا؟ من أجل تزيين الحديث كما قال الإمام أحمد أكذب الناس هم، فهذا يكون هذا الكذب خاصة عند أهل الألواح، وهذا يوجد في الحوارات ويوجد في البحوث ويوجد في الكلام ويوجد في بعض المواعظ تزيين الكلام بالكذب، نسأل الله العافية والسلام. نعم.
حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا زيد عن الأحوص عن زكريا بن يحيى عمن ذكره عن عمار بن ياسر قال يأتي على الناس زمان خير دينهم دين الأعراب، قال من ذاك؟ قال تحدث أهواء وبدع يحضون عنها،
يجفون عنها، هذا تصحيح، يجفون عنها، يقول عمار بن ياسر يأتي على الناس زمان خير دينهم دين الأعراب، قالوا ومن ذاك؟ قال تحدث أهواء وبدع، فهؤلاء الخيار يجفون عن الأهواء والبدع. ومعنى دين الأعراب هنا له تأويلين، التأويل الأول أو المعنى الأول دين الأعراب بمعنى دولة الأعراب أو أماكن الأعراب بمعنى البادية، كما قال الله عز وجل ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني في أماكن سلطة الملك، فيكون خير الناس من يذهب إلى أماكن الأعراب وهي البادية. لماذا؟ قال أهواء وبدع يجفون عنها، يعني يهربون منها، وهذا كما ثبت في الحديث أن في آخر الزمان المؤمن يفر بدينه من الفتن يتبع مواقع القطر، وفي الحديث الآخر خير الناس رجل آخذ بعنان فرسه والثاني في شعب من هذه الشعاب يعبد الله ويدع الناس إلى من خير، هذا معناه. ولذلك أمر بالتعرب عند الفتنة، إذا جاءت الفتن والفتن اللي تموج كموج البحر فإن الشخص يتعرب بمعنى يخرج البادية، إن كان لغنم أو إن كان لإبل أو إن كان لشيء يخرج البادية كما فعل سعد بن أبي وقاص، فإن خرج البادية في أوقات الفتن. وكما في صحيح البخاري أنه جاءه ابن عمر ابن سعد ابن أبي وقاص، وعمر كان يريد الدنيا يريد الملك، ثم بعد ذلك شارك في مسألة الحسين وإلى آخره. فالمقصود جاء عمر على راحلته مسرع، وسعد في باديته ترك الناس وما يرتقاتلون عليه. فقال سعد: اللهم من يعوذ بك من شر هذا الراكب، هذا الراكب المسرع الذي له غبار، اللهم من يعوذ بك من شر. فلما قدم إليه ابنه عمر، فقال عمر: يا أبتي، أنت هنا عند هذه الغنيمات وفي هذه البادية والناس يتقاتلون على الملك، وأنت أولى منهم، وأنت من أوائل من أسلم، يريد أن يذهب يقاتل معه مع الملك أو يريد الدنيا، يقول أنت حق به. فضرب سعد في صدره وقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني، يعني غنى النفس، الخفي الذي لا يريد الشهرة، الخفي. قال في البخاري. فالمقصود التعرض عند الفتن بمعنى الذهاب إلى أماكن الأعراب، دين الأعراب يعني أماكن سلطتهم، مثل قوله دين الملك. والمعنى الثاني دين الأعراب هو دين الفطرة الذي لم يشوش أعراب المسلمين، يعرفون التوحيد يعرفون، فيكون دين الأعراب ودين العجائز مثل ما يقولون ودين الصبيان اللي ما شوش بالبدع والأهواء. إذا سألت العرب أين الله قال في السماء، وإذا سألت كثير من العلماء الآن يدرسون في الجامعات ولهم دروس ولهم كتب ولهم، تقول أين الله؟ يقول في كل مكان، صلى الله عليه وسلم يقول الله في كل مكان، فيكون العرب خير منه، مع أن العرب لا يعرفون بالعلم، كما قال الله عز وجل: العرب وشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل على رسوله، لأنهم ليسوا عند الجوامع وعند المساجد يسمعون الخطب ويسمعون الذكر ويسمعون كلام العلم. لكن في آخر الزمان وعند الفتن يكون إما أماكنهم أحسن أماكن وهي البادية، وإما أنهم متمسكين بشيء والناس لبس عليهم من هذه الأهواء والبدع، كما ذكر أهل البدع أنهم لما أتاهم الموت يقولون: يا ليتنا بقينا على دين عجائز نيسابور أو على دين العجائز. أو المرأة الجارية الصغيرة التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين الله؟ قالت في السماء، على الفطرة، ما شوش عليها ولا لبس عليها.
طيب شوف بعض الأسئلة.
صلى عليك. يقول في سؤال: وداع أمر العوام، من هم العوام؟
يعني دع عنك عامة الناس، أمر عامة الناس، بمعنى إذا كان العامة غلب عليهم الشح المطاع والهوى المتبع والدنيا المؤثرة وكل واحد معجب برأيه، عليك أنت بخاصة نفسك واتركهم عنك، ما يسمعون، لو حتى لو ذكرتهم ما ينتفعون. نعم.
صلى عليك. يقول: كيف أعرف علم الرجال، وهل تنصح طالب العلم المبتدئ بتعلم هذا العلم؟
لا، المبتدئ لا، هذا من علوم الآلة. إذا عرف الإنسان الأصول وعرف أصول التوحيد وأصول الدين فيما بعد إن شاء الله يتيسر له أن يعرف علوم الآلة. علوم الآلة ينبغي أن تبقى علوم آلة، بمعنى تصحيح الفهم أو تصحيح اللسان والنطق وما يسمى بالعربية والنحو، أو الأسانيد سواء من حيث الاتصال والانقطاع أو من حيث العلل أو من حيث الرجال، هذه علوم آلة. وحتى لو أن الشخص مقلد في مثلا علم الرجال فإنه سيكون مجتهد ولا يضره التقليد، كما قال الشافعي وهو من أئمة الدين من المجتهدين، يقول للإمام أحمد: إذا صح عندك الحديث فأخبرني حتى أعمل به. فلو أن الرجل يكتفي بتصحيح الأولين، إذا قال الإمام أحمد هذا الحديث صحيح أو قال ضعيف أو يحب معين أو الأئمة الأوائل اكتفى بهم، ما يضر ذلك، قد يصبح عالم كبير وهو ليس متخصصا بالرجال، يقبل من غيره. كما يمثل دائما بعض العلم مثل الطبيب الذي يبني حكمه على الأشعة وعلى المختبر وعلى كلام الصيدلي وعلى، فإذا جاءك من تثق به مثل الأئمة الأوائل وقال هذا الحديث صحيح أو ضعيف وبنيت حكمك عليه، ما يضرك هذا ولا ينقص حتى وإن كان هو كمال معرفته. فالمقصود أن الأول بالأول علم الدين، معرفة تفسير القرآن، معرفة السنة، معرفة العقيدة، هذا أعظم. نعم.
يقول السلام عليكم: دعاء ابن سعود، هل تنصح بالاستقرار عليه؟
ما في بأس.
نعم. السلام عليكم. يقول: ما هي الطبعة التي تنصح بها لكتاب ابن وضاح وكتاب الطرطوشي؟
أما ابن وضاح ما في واحدة يعني كاملة من حيث ضبط النص ولا التخريج، حتى التخريج على طريقة الإجهزة المرضية، ما ينظرون، ما يعتبرون بالمعاني وبالنكارة، وإنما عندهم هذه القواعد العامة يعني. ف فما في شيء إلى الآن، ما في شيء. مثل ما قلت لكم، أحمد دهمان رحمه الله أخرج كتاب قبل 70 سنة، وهو نسخة قديمة جيدة، ونسخة أيضا بدر هو اللي معكم الآن، في أخطاء كثيرة في المتن وأيضا في التخريج، ونسخة أيضا عمر سليم يمكن هي أهون الموجود. وأما الطرطوشي فيه أظهر حققه الحلبي أو الأثري، وضبط النص، ضبط النص فيه. نعم.
صلى عليك. يقول: رجل موظف في إحدى القطاعات عندما ناقش واحد الإخوة صرح ما في قلبه من أن هذا الدين غير صحيح، وطعن في هذا الدين وسب في ذات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استسقى هذه الضلالات الإنترنت، فما واجب تجاه هذا الرجل مع العلم أنني ليس لي حجة ولا علم؟
صلاحات. إذا كان وصل إلى المستوى هذا من آثار الإنترنت، يدخل إنسان وقلبه خاوي ثم تقع في الشوات وأهلك. إذا كان وصل إلى الطعن في الدين وسب النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله، هذا يبين له أنه وقع في الكفر الأكبر، وينصح ويوعظ، إذا أراد الله بخير يستنقذه، وإلا يترك، لكن حاول تلطف به ورفق به ونصيحته لعل الله يستنقذه بك، إن شاء الله العافية والسلام. إذا وصل إلى الدرك فهذا أمر خطير، وستكون موجات من الردة والزندقة تمر على الناس، مثل ما قال أبي هريرة: سيخرجون أفواجا مثل ما دخلوا أفواجا. لكن الإنسان يستعصل ولا يعرض نفسه للفتن، خاصة اللي ما عنده علم ويدخل الآن على مواقع في الإنترنت أو يسمع قنوات يشبهون عليه دينه حتى يظل ويصل إلى الدرك أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول الدين هذا خطأ، نسأل الله العافية والسلام. من استشرف الفتن استشرفته وجرفه وتهيأ، ومن اعتصم بالله وترك مواقع الفتن يسلم إن شاء الله. نعم.
صلى عليك. قل: يتعمد بعض المسلمين جنوب آسيا ذبح الأبقار يوم النحر لإغاظة الهندوس، هل يعتبر فعلهم بدعة؟
لا، إذا كان يوم النحر ما تقرب إلى الله يوم النحر بأحسن إراقة الدم، فإذا كان ينون بها الأضحية ومن الأضاحي الأبقار، ويريدون أيضا معنى آخر غير الأضحية، يعني مع الأضحية يريدون إغاظة الكفار، إذا كان لا يصيبهم فتنة أو ضرر أو يقتلون بسبب هذا الشيء، ما أظن أن في شيء أن يضحي الإنسان بالبقر من أجل أن يغيظ الكفار ولا يصيب بفتنة، إن الله يقول: ولا يطعون موطئ أن يغيظ الكفار، هذا يغيظهم. إذا كان يعبدون البقر وتذبح البقر تضحي بها، تكون عبادتين: عبادة الأضحية وعبادة إغاظة الكفار، إلا أن يكون فيه ضرر على الشخص مثل يهيجون عليه ويقتلونه ويضرونه، لا يفعل هذا. نعم.
فذلك يقول شخص يسأل أنه استيقظ عند أو قرب طلوع أو خروج وقت صلاة الفجر وقد كان على جنابه، فهل يبتدئ بالصلاة إلا بأنه لو ذهب ليغسل الجنابة خرج وقت الصلاة؟
لا، يغتسل ويتسنن ويصلي. المستيقظ يبدأ الوقت عنده من قيامه ليس من طلوع الفجر، المستيقظ يبدأ الوقت منذ أن ينتبه من النوم إذا كان ما فرض، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، يعني التقدير إذا قام النوم وذكرها، فإذا قام النوم بدأ الوقت عندنا، يعني قبل ما كان نائم مرفوع عنه قلم، فإذا قام النوم بدأ الوقت عنده. فإذا كان على جنابه يغتسل حتى لو خرج الوقت، يغتسل ويتسنن ويصلي. وهذه أنا سمعت فيها فتوى الشيخ عبد العزيز، قال مثلا بعينها الشيخ مازن رحمه الله. نعم.
صارك يقول: هل إذا شك رجل هل خرج منه مني أو مذي، ماذا يفعل؟
إذا شك هل الذي خرج منه مني أو مذي، في الغالب أن الذي يخرج هو المذي، المني لا يخرج هكذا إلا إذا كان في مرض، إذا كان في مرض في صلبة أو في برد شديد، وإنما الذي يخرج في الغالب هو المذي، إما يخرج عند فكر أو عند شهوة، إثارة شهوة أو، فهذا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد في حديث علي أن يغسل ذكره ويتوضأ. نعم.
صلى الله عليه
وسلم وبارك على عبده ورسوله.